والصلاة والسلام على محمد وعلى آله سيدنا إبراهيم والله جزائنا على الله أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استصحاب العدم الأزلي، وذكر المصنف رحمة الله عليه تحرير محل النزاع، وأن نزاعنا وأن محل النزاع في استصحاب العدم الأزلي وعدمه إذا تعنون العام بعنوان عدمي لا بعنوان وجودي. والكلام أنه إذا تعنون بعنوان عدمي كيف نحرز هذا العنوان العدمي؟ نحرزه باستصحاب العدم الأزلي، أنه من الأزل لم تكن هذه الصفة متحققة فنستصحبها، فنستصحب عدمها. غاية عدمها هو بعدم هذه الذات، لأن الذات لم تكن موجودة فلم تكن متصفة بهذه الصفة فنستصحب ذلك العدم. وقع الخلاف بين الأعلام في هل يقع استصحاب العدم الأزلي وعدمه. صاحب الكفاية قال نعم، استصحاب العدم الأزلي واقع وثابت ولا إشكال فيه. المرزا رحمة الله عليه ذكر بأنه ممنوع لا العدم الأزلي واستصحاب العدم الأزلي لا يتحقق وغير صحيح، واستدل على ذلك بدليل. هذا الدليل ابتداء تقدم له ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى حاصلها أنه لكل حكم ولكل قضية شرعية هناك موضوع ومحمول، محموله هو الحكم الشرعي. أكرم العلماء، العلماء يجب إكرامهم. وكل موضوع بغض النظر عن اتصاف بهذا الحكم وحمل الحكم عليه لا يخلو ملاحظة هذا الموضوع إما عندما لاحظه وحكم عليه، لاحظه من دون أن يلحظ معه أي قيد، لا قيدا وجوديا ولا قيدا عدميا، وإما أن يكون قد لاحظه مع قيد وجودي، وإما أن يكون لاحظه مع قيد عدمي، باعتبار أنه لا تخلو الحالات من هذه الحالات الثلاثة، أن كل طبيعة كل ماهية عندما تلحظ مع بقية الخصوصيات التي لديها والحالات التي فيها، إما أن تلحظ من دون أي شيء، يعني الطبيعة بما هي هي وهي المسمات اللا بشرط القسمي، أو أن تلحظ هذه الطبيعة مع قيد وجودي. العلماء العدول، يعني تلحظ العلماء بشرط شيء، أو أن تلحظ بشرط لا، بشرط عدمي وقيد عدمي. ولا يمكن أن تكون الطبيعة مهملة من دون لحاظ، وإنما لا بد أن تلحظ بلحاظ، لأن الإهمال غير متصور من جهة المولى الحكيم الذي يعلم أين تكون المصالح والمفاسد. فعندما يلحظ موضوعا معين ويتوجه عليه حكم لهذا هذا الموضوع، لا بد أن يكون هذا الموضوع قد لوحظ بنحو ما، أما بنحو الطبيعة التي تجتمع مع كل شرط ومع كل شرط وقيد وجودي وعدمي لا بالشرط القسمي، أو أن تكون بشرط شيء أو بشرط لا. ولا يعقل الإهمال في الأحكام الشرعية، لأن الإهمال قد يكون من الإنسان العادي الميلي، أكو مصلحة ماكو مصلحة، أكو مفسدة ماكو مفسدة، ميلي. فلما يطلق الحكم يقول لك أنت شدت في هذا الموضوع، شدت بهذا الموضوع، رتب بنحو الطبيعة، رتب بنحو الشرط شيء بشرط لا، يقول ها ما أدري. أما الحكيم الذي لا يتصور الإهمال منه. فإذا قلنا بأن لحاظ الموضوع ولحاظ هذه الطبيعة لازم يلحظ بأحد هذه الصور الثلاثة. كلامنا الآن هنا في موقع وفي مكان أنه كان هناك حكم شرعي متوجه على موضوع، ثم جاء هناك مخصص لهذا العموم ولهذا الحكم العام. قال أكرم العلماء، ثم بعد فترة جاء وقال مثلا لا تكرم الفساق من العلماء. لا شك أن الآخر الدليل الثاني أطلقنا عليه هو المخصص، بمعنى أنه قد أخرج بعض الأفراد من العام. الكلام هنا عندما أخرج هذه الأفراد من العام، هل بقي العام الذي لاحظه المولى، لاحظ موضعه من قبل كما هو، أم تبدل؟ يعني عندما قال أكرم العلماء، العلماء يجب إكرامهم، ولاحظ هذه الطبيعة. هذه الطبيعة بعد ورود المخصص، هل بقيت هذه الطبيعة كما هي، أم كان هناك لحاظها بلحاظ خاص؟ الإهمال غير متصور، وقلنا أن الإهمال لا يتصور في القضايا التي يطلقها الحكيم العالم بالمصالح والمفاسد. فبعد ورود المخصص نأتي ونحتمل أن الطبيعة التي أرادها الحاكم والمولى والآمر بمراده الجدي، ما هو مراده الواقعي؟ هل مراده الطبيعة لا بشرط القسمين، هم أراد الطبيعة بشرط شيء، أو الطبيعة بشرط لا؟ بعد ورود المخصص إحنا نأتي ونطرح هذا السؤال. قبل ورود المخصص أكرم العلماء، نقول بلا شك أن المولى أراد الطبيعة لا بشرط القسمين، الطبيعة التي تجتمع مع كل شرط وقيد، سواء كان قيدا وجوديا أو قيدا عدميا. هذه الشرط لا، يعني من جهة الخصوصيات لا أثر لها، العالم يجب إكرامه، تتحقق المصلحة بإكرام العالم أي عالم كان. بعد ورود المخصص المنفصل أو المتصل، أي مخصص كان، نأتي ونسأل أن المولى والآمر هناك موضوع لهذا الحب وهو وجوب الإكرام. ما هو موضوعه؟ هل الموضوع بعد التخصيص والطبيعة لا بشرط القسمين التي تجتمع مع كل شرط وقيد، أو الطبيعة بشرط شيء، أو الطبيعة بشرط لا؟ إذا قلنا أن الموضوع هو الطبيعة اللا بشرط القسمين، يعني ما زال الذي يجب إكرامه هو العالم بما هو عالم، سواء كان فاسقا أو لم يكن فاسقا. وهذا خلاف الخاص الذي قال بأن المولى قال لا تكرم الفساق من العلماء، نهى عن إكرامهم. فلما نهى عن إكرامهم يعني شو؟ يعني لا يريدهم، فيعني ماذا؟ يؤدي إلى منافات ما بين يعني، ما لأنه يؤدي إلى أن العام هو إكرام كل عالم حتى الفاسق، بينما المولى نهى عن إكرام الفاسق. فأكيد أن الإطلاق بنحو الطبيعة اللا بشرط القسمي ليست مرادة. فشو يبقى عندنا؟ الطبيعة بشرط الشيء. طب هذا الشيء شنو هو؟ الطبيعة بشرط شيء، ما الذي يعني؟ ما الذي يريده؟ يعني الذي يريده هو الطبيعة بأي نحو من الأنحاء، الطبيعة بشرط أو الطبيعة بشرط لا؟ الطبيعة بشرط شيء يعني أقول إكرام العلماء العدول. ومنين أجيب هذا الشيء؟ هذا الشرط الوجودي الذي أريد أن أضيفه لهذه الطبيعة منين أتي به؟ لا يوجد دليل عليه. الطبيعة بشرط الفسق، وهذا خلاف الدليل الخاص. فلا يبقى عندي إلا أن يريد أن يكون مراده الطبيعة بشرط عدم التعنون بعنوان الخاص، وهذا هو المطلوب. إذن هذا التعنون، مجيء المخصص كاشف عن أن المراد الواقعي للمولى هو ذلك العنوان بشرط عدم التعنون بعنوان الخاص، وهذا المقصود بأن العنوان الطبيعة بشرط عدمي، بشرط لا، بشرط عدم الفسق. وبهذا أيضا لا تفرق فيه بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، غايتها أنه في المخصص المتصل المراد الواقعي ينكشف من أول الأمر، في المخصص المنفصل المراد الواقعي لا ينكشف إلا بعد فترة، وبعد آن ينكشف. ما هو المراد الواقعي للمولى؟ فإذا الفارق بينهما هو في متى يتحقق ومتى ينكشف لي المراد الواقعي للمولى. ينكشف من أول الحديث والكلام إذا كان المخصص متصل، ينكشف بعد فترة إذا كان المخصص منفصل. فإذا يقول هذا الذي أسسه المرزا النعيمي، أنه بعد مجيء المخصص موضوع العام، موضوع الحكم العام سوف يتغير إلى العام الطبيعة بشرط لا الطبيعة بشرط عدم التعنون بعنوان الخاص، يعني بشرط العدمي. يقول هذه المقدمة متينة جدا وما عندنا أي إشكال في ذلك، لكن هناك المحقق العراقي طرح في الاحتمال وطرح في الاختلاف. هذا الذي طرحه المحقق العراقي، قال هناك فرق بين التخصيص والتقييد، والفارق بين التخصيص والتقييد هو أن التقييد عبارة عن تعنون العام بعنوان أو يعني موضوع العام عندما يأتي التقييد لعنوان ما يؤدي إلى تعنون هذا العام أو تعنون هذا العنوان بعدم هذا الخاص، هذا التقييد. أما التخصيص فليس كذلك، التخصيص هو عدم شمول حكم العام لهذا الفرد، وعدم شموله لا لأن الموضوع قد تقيد وتعنون بعنوان آخر، وإنما إنشاء. يقول التخصيص مثل موت بعض الأفراد، يعني إذا قال أكرم العلماء ومات زيد من العلماء، لا يقال أن العام قد تعنون بعنوان غير زيد، أكرم العلماء إلا زيدا، لا، وإنما الحكم العام كان يشمل 100 نفر صار يشمل 99 نفر من دون أن يؤدي ذلك إلى تغير عنوان العام. المحقق العراقي قال هناك فرق بين التقييد والتخصيص، في التقييد يؤدي إلى تحجيم وتغيير موضوع حكم العام، فبدل ما كان الموضوع له سعة الموضوع أصبح ضيقا، وبتبع تضيق الموضوع تضيق الحكم ونطاق الحكم. الحكم إلى نطاق، نطاقه هو نطاق الموضوع، لا الحكم يشمل أوسع من الموضوع ولا أقل من الموضوع، الحكم ينطبق على الموضوع. من اللي يحدد نطاق الحكم؟ الموضوع وسعة الموضوع وضيقة الموضوع. إذا كان الموضوع واسع نطاق الحكم واسع، إذا كان الموضوع ضيق نطاق الحكم ضيق. يقول التقييد يوجب تضييق الموضوع، التقييد يوجب تضييق الموضوع، بينما التخصيص لا يوجب تقييد الموضوع ولا يوجب تضييق الموضوع. التخصيص يوجب تضييق نطاق الحكم من دون تضييق نطاق الموضوع، وذلك كالموت. الموت هالشكل، لما مات زيد العالم وبكر العالم بعد ما يجب إكرامهم، لكن عدم وجوب الإكرام ليش؟ هل نطاق الموضوع تضيق؟ لا، باعتبار هذا خرج من الفردية، خرج من الفردية بالموت التكويني. يقول التخصيص هو موت تشريعي، كما أن لدينا موتا تكوينيا، هذا الموت التكويني لا يستلزم تعنون العام بعنوان جديد، كذلك لدينا موت تشريعي، هذا الموت التشريعي لا يؤدي إلى تعنون العام بعنوان آخر، لا يؤدي إلى تعنون العام بعنوان آخر، وبالتالي حينئذ هذا الخروج، خروج التخصيص وخروج أفراد المخصص لا يغير في موضوع العام، وبناء عليه يقول حينئذ لا يجري الاستصحاب الموضوعي. هسه هذا في البحث الثاني. المهم أن أن عنوان العام ما راح يتقيد. يعني العلماء إلا لما إلا إلا العلماء غير الفساق، بعض غير الفساق ليش تجيبهم؟ ماكو داعي له، لأن العالم الفاسق بمنزلة الميت. إذا مات الأفراد لا يتضيق عنوان العام. نعم يتضيق الحكم، وجوب الإكرام يتضيق، كان أول يشمل 100 فرد راح يشمل 99، لكن هذا ليس بسبب تقيد عنوان، تقيد الموضوع. فقال بأن هذا الفارق، بأن التخصيص يستلزم تقليل سعة الحكم من دون تغير فيما هو موضوع الحكم، وهذا شاهد على أن الحكم ضيقه وسعته لا تلازم سعة الموضوع وضيقه. الآن ينتقل إلى في التأسيس قاعدة أكبر، إنه أنتم تقولون الحكم تابع للموضوع، إن ضاق ضاق وإن اتسع اتسع، لا ما له علاقة، قد الحكم يضيق والموضوع ما زال واسعا. ويستشهد على ذلك هو التسالم، أنه عدم جواز التمسك بالمطلق في الشبهات المصداقية للمقيد، بينما اختلفوا في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للخاص. يقول هذا الاختلاف بينهما دليل على أنهم لم يفهموا من التخصيص كما فهموا من التقييد. التقييد فهموا منه تغير العنوان، أما في التخصيص فهناك خلاف في الفهم بينهما، وهذا معناه أنه ليس على وتيرة واحدة. هذا الذي ذكره المحقق العراقي. السيد رحمة الله عليه وغير السيد اجوا ناقش المحقق العراقي في مسألتين. المسألة الأولى أن التخصيص ليس كالموت. الموت في الواقع شيء أثر، الموت يعدم الموضوع وليس له تأثير في الجعل الشرعي. الموت التكويني يعدم الموضوع، يعني بعد هذا كان هناك 100 عالم، إسا صار 99 عالم، يابا زيد وين صار هذا العالم 100؟ راح ارتفع ارتفع، يعني انعدام الموضوع غير تقيد الموضوع وغير التخصيص. انعدام الموضوع لا يؤثر في الجعل الشرعي، ان الجعل الشرعي مالت المولى راح يختلف، الجعل الشرعي يبقى كما هو ما اختلف. الموت التكويني لا يؤثر في الجعل الشرعي، الموت التكويني يؤدي إلى انعدام الموضوع، كأن هذا ليس بعالم. الآن العالم هنا هذا زيد، لو افترضنا أن كنت أتصور علماء 100، تبين هذا الرقم 100 زيد فرضا حي لكن طلع مو عالم، انعدم الموضوع لنا، انعدم الموضوع، الموت كانعدام الموضوع، انعدام الموضوع لا يؤثر في الجعل الشرعي، لأن القضايا الشرعية قضايا حقيقية، يعني إذا فرض وجود الموضوع ثبت الحكم. فإذا زيد ميت هل يفرض وجود العالم؟ ما يفرض وجود العالم. فيقول بأن التخصيص أنت افترضت التخصيص كالموت، لا التخصيص ليس كالموت. أما لكن فإذا التخصيص لازمه كالتقييد، كما أن التقييد يؤدي إلى تعنون العام بعنوان جديد، التخصيص أيضا كذلك يؤدي إلى تعنون العام بعنوان جديد، وهذا العنوان الجديد هو الذي يكون مدار الحكم. أما أنك أنت تأتي وتفترض أن التخصيص لا يؤدي إلى تعنون العام بعنوان جديد وكالموت، حفظ مصادرة. شنو دليلها؟ الموت انعدام للموضوع لا يؤثر في الجعل الشرعي، بينما التخصيص ليس كذلك. واضح التخصيص، لا الموضوع هذا عالم، واقعا عالم، إلا أنه فاسق. كونه فاسقا هو الذي أدى إلى عدم وجوب إكرامه. فهذا معناه شنو؟ معناه أن العنوان قد تغير، فالتخصيص الذي افترضته ليس كالموت الذي افترضته. القضايا الحقيقية، لأنه الموت التكويني ما له علاقة بسعة الحكم أصلا وضيق الحكم، لأن القضايا الحقيقية ليست قضايا لها علاقة بالخارج، ما لها علاقة بالخارج أصلا. القضية الحقيقية لا علاقة لها بالخارج، وإنما الأحكام تكون لموضوعات المقدرة الوجود. أما بالخارج 10 لو 20 لو 30 لو 40 لو ولا واحد، ما له علاقة. هذا معنى القضايا الحقيقية، قضايا لا ارتباط لها بالخارج. فمات واحد، اجى واحد للدنيا، صار عالم، مات ماكو علماء، ما له علاقة. أن القضايا الحقيقية أن وجودها الخارجي وعدم وجودها يؤثر في تغير عن الموضوع أو عدم تغيره. فلذلك الموت التكويني لا يؤثر في تحقق ولا يؤثر في الجعل الشرعي، وهو جعل الحكم لموضوع معين، بخلاف التخصيص. التخصيص ليس الأمر فيه كذلك. الشيء الثاني أنه ما يفعله التخصيص واقعا هو تغير وتأثير في الإرادة الجدية للمولى. لا يمكن أن يكون هناك تخصيص وتبقى الإرادة الجدية للمولى واحدة، لا بد أن تكون الإرادة الجدية متغيرة ومختلفة. لماذا؟ لأن الإهمال كما ذكرنا، لأن الإهمال غير معقول من جهة المولى. لا يعقل الإهمال في الإرادة الجدية. عندما لا يعقل الإهمال، فإذا إما نريد الإطلاق بما هو إطلاق، أو يريد التقييد بشرط وجودي، أو التقييد بشرط عدمي. لا تخلو من هذه الحالات الثلاثة. فلذلك خصوصا على مولى العراقي، على مبنى العراقي. العراقي مبنى أن الحكم الشرعي هو الإرادة المبرزة. الحكم الشرعي مو هو اعتبار شيء في ذمة المكلف كما يدعي إليه سيف القائد. يقول الحكم الشرعي هو الإرادة المبرزة. زين، هذه الإرادة المبرزة هل يعقل الإهمال فيها؟ الحكم الشرعي هو الإرادة، ما الإرادة المبرزة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة بوجود أو بعدم. الإهمال غير معقول بها. فإذا الإهمال غير معقول، أن تبقى الإرادة مع وجود الخاص على أنها مطلقة، هذا مستحيل. أن تبقى تكون مقيدة بقيد وجودي، لا أصل له، ما إلى سبب، لأنها مقيدة بقيد عدمي، أو تكون مقيدة بقيد عدمي، وهذا هو الذي يتناسب مع وجود المخصص المنفصل. فإذا التخصيص يؤثر في الإرادة الجدية للمولى، وكاشف عن المراد الواقعي للمولى، بينما التقييد أيضا كذلك. أما تشبيهك التخصيص بأنه كالموت التكويني، هذا غير تام وغير صحيح. هذا شيء. المقدمة الثانية التي يستند إليها المصنف رحمة الله عليه، والتي ذكرها صاحب المرزى النعيمي، هو الفارق ما بين العدم المحمولي والعدم الناتي. يقول هناك لدينا نحوان من الوجود والعدم. تارة نصف أصل وجود الشيء، ونريد أن نقول أن وجود الشيء من أساسه موجود وغير موجود، وتارة نريد أن نثبت أو أن ننفي صفة من صفات الشيء. فتارة نريد أن نقول أن زيدا موجود أو زيدا معدوم، وتارة نريد أن نقول أن زيد الموجود يتصف بصفة العدالة أو لا يتصف بصفة العدالة. أن زيد الموجود مبصر أو ليس مبصر. يقول هناك فارق بين العدم والوجود المحمولي، عندما يكون الوجود، عندما نثبت أصل الوجود للشيء، فيقول هذا الوجود، يعني نحمل الوجود على زيد، أو نحمل العدم على زيد، فيكون الوجود والعدم هنا وجودا وعدما محموليا. وتارة لا، نريد أن نثبت صفة معينة لزيد، فيكون وجود الصفة وعدم وجود الصفة، هذا يسمى بوجود وعدم النعتي. وجود وعدم النعتي يعني وجود وعدم صفة لموجود ثابت. وتارة نقول أن وجودا وعدما لأصل وجود الشيء، أصل وجود زيد موجود. فيقول هنا التقابل ما بين الوجود والعدم المحمولي هو تقابل الضدين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني ما ممكن واحد في آن واحد لا موجود ولا معدوم، وفي بل لابد أن يكون تكون هذه الماهية إما موجودة الآن وإما معدومة. أما في الوجود والعدم النعتي يقول لا، التقابل بينهما هو التقابل الملكة والعدم، يعني العدم يكون متصورا في مورد تثبت فيه هذه الملكة وقابل لهذه الملكة كالعمى والبصر. فالوجود والعدم النعتي دائما يفترض وجود موضوع يأتي هذا الوجود والعدم صفة له، صفة لهذا الموضوع. أما الوجود والعدم المحمولي لا، هو أصل وجود الذات وأصل عدم وجود الذات، أن هذه الذات لها وجود أو هذه الذات ليس لها وجود. ففي الوجود والعدم المحمولي ممكن أن نقول أنه أشك أن زيدا موجود أو غير موجود، أن زيدا موجود أو غير موجود. أما في العدم المحمول في العدم النعتي لا بد من فرض موضوع وهذا الموضوع له وجود، ثم يأتي ويقول أن هذا النعت وهذه الصفة وهذه الصفة الثابتة له، هذه الصفة التي ثبتت له ثبتت لهذا الموضوع أو لم تثبت. فلازم أفترض إذا أريد، وين هذا يأثر؟ يأثر في استصحاب العدم الذي نريد أن نستصحبه، أن ما نريد أن نستصحبه إذا كان نعتا فلا بد أن يكون وجود الشيء ثابتا وغير متصف بهذه الصفة زمن من الأزمان، حتى أستطيع أن ماذا أقول؟ هذا ليس بمصير. ما أستطيع أن أقول هذا ليس بمصير لأنه غير موجود، وإنما يجب العدم والوجود النعتي، يعني يجب أن تكون هناك موضوع يقبل هذه الملكة. حينئذ الآن ما موجودة هذه الملكة فأقول يتصل بالعدم. نعم في العدم والوجود المحمولين، عدم زيد نعم بالأزل لم يكن زيدا موجودا أصلا، لأن زيد وجوده حادث، فيمكن أن نستصحب عدم زيد من الأزل. هذا سوف يكون له أثر مهم فيما نحن فيه. يأتي الكلام عنه إن شاء الله.